أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في هذا الفرع الأول من المسألة التي نبحث عنها، أنه لو حصل الزنا بإكراه أو اضطرار، فهل ينشر الحرمة أم لا؟ وتوصلنا في ختام البحث إلى تفصيل قاله السيد الخوئي رحمة الله عليه، وفرق بين الأحكام المترتبة على الزاني ذاته والأحكام المترتبة على غيره، فما كان من قبيل القسم الأول لا يحرم عليه، فهذا يعني أنه يجوز للزاني أن يتزوج من أم أو ابنة المزني بها، وما كان من قبيل القسم الثاني فلا يجوز، بمعنى أن أب الزاني وابن الزاني ليس لهما أن يتزوجا من المزني بها. أما بالنسبة للقسم الثاني فلدخوله تحت الإطلاقات التي دلت على التحريم على القول بقبولها، طبعا لأن هذه المسألة مبنية على قبول أن الزنا ينشر الحرمة، فيتدخل تحت الإطلاقات من دون أن يكون ما يدل على خروجها تخصيصا حكومة وما شابه ذلك. أما ما كان من قبيل القسم الأول فإذا رجعنا إلى حديث الرافع نجد أنه ينفع لإثبات عدم ترتب الحرم، وبينت ذلك في البحث السابق بأحد صياغتين. الصياغة الأولى فيما لو كان المرفوع بحديث الرفع تمام الآثار لا خصوص المؤاخذة، فيرجع معنى الحديث حينئذ إلى تنزيل الفعل المكره عليه أو المضطر إليه منزلة العدم، فبالتالي تنتفي جميع الآثار عنه إلا إذا ورد دليل خاص على ترتبها عليه كما في قتل الخطأ. وعلى هذا الأساس بمقتضى التمسك بإطلاق المرفوع لجميع الآثار من جملة الآثار نشر الحرمة فهذه ترتفع. هذا كان التقريب الأول والصياغة الأولى. الصياغة الثانية فيما لو تنزلنا وقلنا بأن المرفوع بحديث الرافع خصوص المؤاخذة، لكن تممنا الاستدلال بناء على ذلك بدعوى الملازمة بين رفع المؤاخذة ورفع نشر الحرمة، وذلك لما تقدم من السيد الخوئي سابقا من أنه يرى أن نشر الحرمة في حق الزاني إنما هو عقوبة وتأديب على زناه وعلى ما قدمته يداه من فاحشة شنيعة. وبالتالي إذا كان حديث الرفع يرفع المؤاخذة والعقوبة، فالفعل لا يكون محرما فيما لو صدر عن إكراه أو اضطرار، لأن الإكراه والاضطرار هما حد التكليف. فبما أن الحديث يرفع المؤاخذة عنه فإذا لم يرتكب حراما، ومع عدم ارتكابه للحرام فلا يعاقب بنشر الحرمة. هذا كان كلام السيد الخوئي، وهو كلام دقيق على وفق الصناعة كما لاحظنا. في مقام التعليق على ما أفاده السيد الخوئي، كما لاحظنا تمم مدعاه بالنسبة لما يترتب على الزاني بالتمسك بحديث الرافع على كل واحد من المبنيين. فهل كلامه تام أم لا؟ باعتقادي أنه محل إشكال. ولنشرع من المبنى الثاني، وهو أن يكون المرفوع بحديث الرافع هو خصوص المؤاخذة والعقوبة. ومع ذلك لا نسلم أن رفع المؤاخذة والعقوبة يلازم نشر الحرمة. ليه؟ وذلك لأن هذه الدعوة حديث أن نشر الحرمة لأجل العقوبة هذا لا دليل عليه. نعم سابقا أنا ذكرت هذا الشيء كاحتمال في مقام رد دعوى الأولوية في وطئ الشبهة، ينبغي أن نلتفت. إذا تتذكرون البحث في المسألة 28، صدر المسألة كان عن الزنا، ذيل المسألة كان عن إلحاق وطئ الشبهة، كما أن الزنا مرة يكون سابقا على العقد فينشر الحرمة، ومرة يكون متأخرا عن العقد فلا ينشر الحرمة. معروف والمشهور بينهم أن وطئ الشبهة من هذا القبيل. في إلحاق وطئ الشبهة كان عندنا دليل، وهو دليل الأولوية، وهو كأن الأصل في نشر الحرمة هي المصاهرة بعقد صحيح. فإذا كان الزنا الذي هو محرم وأبعد عن العقد الصحيح من وطئ الشبهة ينشر الحرمة، فمن باب أولى أن وطئ الشبهة ينشر الحرمة. كان في هذا الدليل. في مقام مناقشة هذا الدليل أبرزنا احتمالا، قلنا هذه الأولوية مع هذا الاحتمال لا تكون أولوية قطعية، والأولوية التي يمكن أن يستدل بها هي الأولوية القطعية. ما هو هذا الاحتمال الذي أبرزنا؟ قلنا من الممكن أن يكون لحرمة هذا الفعل دخالة في نشر الحرمة، لأنه لم يأتي عندنا دليل يقول بأن الزنا ينشر الحرمة تنزيلا له منزلة العقد الصحيح، وإنما روايات مستقلة قالت الزنا ينشر الحرمة. لماذا لا نعرف؟ محتمل أن يكون للتأديب والعقوبة. خب، هذا التأديب والعقوبة في وطء الشبهة لا يتم، فاختلف المقيس والمقيس عليه، فلا تكون الأولوية قطعية، تكون أولوية ظنية. ففي مقام الاحتمال، في مقام رد الأولوية، أبرزت العقوبة والتأديب كاحتمال، وإبراز هذا الشيء كاحتمال يكفي في رد الأولوية وعدم كونها أولوية قطعية. لكن في مقام الاستدلال لا يكفي أن يكون ذلك مجرد احتمال. لم يقم دليل عندنا على أن موضوع الحكم لنشر الحرمة بمعنى أن يكون هو تمام العلة هي العقوبة. لا أقل لو تنزلنا يكون ذلك من باب الحكمة. ربما يشهد لذلك أن الزنا اللاحق على التزويج غير موجب لنشر الحرمة، مع أن الزاني قد فعل حراما يستحق عليه العقوبة الدنيوية من حد أو ما شابه ذلك، ويستحق عليه العقوبة الأخروية. ولو كانت تمام العلة هي حرمة الفعل والعقوبة والتأديب، لما كان ينبغي أن نميز بين سبق الزنا وماذا؟ وتأخر الزنا. فلو تنزلنا وقلنا له دخل، يكون دخالته على نحو الحكمة، والحكمة قد تختلف وتتخلف. إذن خلاصة المطلب أنه إذا اخترنا في حديث الرفع أن المرفوع هو خصوص المؤاخذة والعقوبة، لا نسلم أن رفع المؤاخذة يستلزم رفع نشر الحرمة، بدعوى أن نشر الحرمة سببه هي العقوبة، لأنه لم يقم دليل على كون تمام الموضوع والعلة التامة للعقوبة لنشر الحرمة هي العقوبة، وإنما ذكرته سابقا كمجرد ماذا؟ احتمال لرد الأولوية، وكاحتمال كافي في رد الأولوية وعدم كون الأولوية أولوية ماذا؟ قطعية، لأن القطع يبطله ولو مجرد الاحتمال. أما هنا نحن في مقام الاستدلال، في مقام إثبات الملازمة، لا يكفي مجرد الاحتمال. إذن هذا كله إذا اخترنا هذا المبنى. أما لو اخترنا المبنى الآخر، وهو أن المرفوع في حديث الرفع هو تمام الآثار، دقق معي، المطلب فيه عمق. للوهلة الأولى قد يقال حينئذ الحق مع السيد الخوي، مقتضى إطلاق الرفع في حديث الرافع أن ترتفع تمام الآثار، ومن جملة الآثار نشر الحرمة، إلا إذا دل دليل خاص، والمفروض أنه ما عندنا دليل خاص في المقام. لا تستطيع أن تجيب حينئذ عن دليل السيد الخوي، والسيد الخوي يتبنى هذا المبنى المهم عنده، أن المرفوع بحديث الرافع هو تمام الآثار. لو اخترتنا هذا المبنى فإن المقدار الذي نختار رفعه من الآثار زائدا على رفع العقوبة هي تلك الآثار التي يكون في رفعها امتنان على الأمة. ولعلك ما زلت متذكرا أنه في علم الأصول اتفق العلماء على أن حديث الرفع وارد في مقام الامتنان على الأمة، ولأجل ذلك نلاحظ أن علماء الأصول والفقهاء ذكروا أن الإنسان لو أتلف مال الغير عن اضطرار اضطريت فكسرت زجاج نافذة الجيران اضطرارا، وحديث الرفع يقول رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فاتفق الفقهاء على أنه مع هذا الاضطرار لا يسقط عني الضمان. ليه؟ لأنه لو أسقطنا الضمان ببركة حديث الرافع فهذا يعني أن صاحب الدار حملناه خسارة، مننا على المضطر ولكننا صعبنا على غيره، والمفروض أن حديث الرفع وارد في مقام الامتنان على الأمة لا على فرد دون فرد. فإذا أوجب الرفع أن نمتن على بعض أفراد الأمة ونصعب على بعض آخر لأن هذا صاحب الزجاج ضاع ماله، فلا يكون الأثر مرفوعا. ففي مثل هذا المثال يرتفع الإثم والعقوبة الأخروية لأنه مضطر، أما الضمان لا يرتفع عنه لأن برفع الإثم عنه لا نصعب على أحد من أفراد الأمة، بخلاف ما لو رفعنا الضمان عنه. فإذن هذه مقدمة مهمة جدا للدخول إلى تسجيل الإشكال على السيد الخوي. فلو قلنا بأن حديث الرفع لا يختص الرفع فيه برفع العقوبة والمؤاخذة، لا نسلم بأن كل شيء يرتفع، كل أثر يرتفع مهما كان، بل الأثر الذي يرتفع لو كان في وضعه مشقة على الأمة فحينئذ يرتفع. ولو كان رفعه مستلزما للامتنان على الأمة لا على البعض حينئذ يرتفع. فيما نحن فيه لا نسلم أنه من موجبات الامتنان على الأمة. تفهم جيدا ليه؟ إذ من الممكن أن يكون دخول رجل في امرأة، سواء كان دخوله عن استحقاق كما في العقد الصحيح أو بدون استحقاق كما في الزنا، من الممكن أن يكون لهذا الدخول أثر تكويني هو الذي أدى إلى ترتب الحرمة، إلى ترتب حرمة المصاهرة. فلو رفعنا حرمة المصاهرة في حال الاضطرار والإكراه فهذا يعني أن ذلك الأثر التكويني سوف نضعه على الأمة، فيكون الرفع على خلاف الامتنان. دقق معي، هذا كاحتمال موجود. لنفترض أنه ليش الوطء سواء كان بعقد صحيح أو بزنا أو بوطء الشبهة على تقديره لماذا يوجب نشر الحرمة؟ قد يكون، لا نعلم ملاكات الأحكام، قد يكون لكون هذا الوطء له أثر تكويني، المصلحة تقتضي أن ينشر حرمة المصاهرة، وهذه الأفعال لها آثارها التكوينية سواء صدرت عن اختيار أم اضطرار. من شرب الخمر يسكر، شربه باختياره أم باضطرار أو إكراه، إذا كان أثر تكويني. فلو كان الأمر كذلك فيما نحن فيه، أن هناك مفسدة تكوينية تترتب على المصاهرة، فلو جاء حديث الرفع ورفع هذا الأثر وهي المصاهرة، معنى ذلك أوقعنا الأمة في تلك المفسدة التكوينية التي تترتب على الوطء، فلا يكون في ذلك امتنان على الأمة. لتقريب المطلب، لو فرضنا هكذا أن رجلا اضطر للزنا بامرأة، زنى بامرأة فحملت منه وجاء مولود، مع قطع النظر عن أي دليل خارجي، لو كنا نحن ودليل رفع الاضطرار، هل نستطيع أن نقول أن حديث رفع الاضطرار يوجب قطع الصلة بين الزاني المضطر وبين هذا المولود، فلا نوجب عليه نفقة وما شابه ذلك، بدعوى أن دليل رفع الاضطرار يرفع تمام الآثار إذ ينزل الفعل الصادر تكوينا عن اضطرار منزلة العدم تشريعا؟ هل يمكن أن نفتي بذلك بمجرد حديث رفع الاضطرار إذا لم يكن عندنا دليل آخر؟ أبدا، لا يلتزم بذلك فقيه بأن نقول بأن حديث رفع الاضطرار معناه أنه لا يجب عليك أن تنفق على هذا الولد، وأنه ما في علاقة حينئذ بينك وبين هذا المولود. من قال هكذا؟ بمجرد هذا الحديث إذا لم يوجد دليل آخر خاص، فهذه العلقة التكوينية إذا كان التولد من نطفة الزاني فيه علقة تكوينية يترتب عليه آثارها، لا يستطيع حديث الرفع أن يرفعها. إذن حديث الرفع لو عممنا الرفع به على ما هو زائد عن أثر العقوبة والمؤاخذة لا نرفع تمام الآثار، حتى إذا لم يكن فيها امتنان على الأمة. وما نحن فيه لا نحرز أن رفع نشر الحرمة بالزنا المضطر أو المكره إليه يكون فيه امتنان على الأمة. هذا هو الصحيح في الإشكال على السيد الخوئي بناء على هذا المبنى. إذن النتيجة النهائية ماذا صارت؟ أنه على كلا المبنيين، سواء قلنا المرفوع خصوص المؤاخذة أو المرفوع تمام الآثار، فإن كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه محل إشكال بل منع. بناء على ذلك تبقى إطلاقات الأدلة ثابتة، ما دام فرغنا في البحث السابق على أن وطأ المضطر والمكره لا يخرج عن كونه زنا في العرف واللغة، فتشمله المطلقات فينشر الحرمة. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. الفرع الثاني، صاحب العروة رحمة الله عليه سوى بين الزنا في حال اليقظة والزنا في حال النوم، كما أن الزنا في حال اليقظة ينشر الحرمة، فلو دخل بامرأة حرام عليه في حال النوم أيضا ينشر الحرمة. هذا كلام صاحب العروة. طبعا محل الكلام في هذا الفرع ينبغي أن نلتفت إلى تحرير محل النزاع. محل الكلام في هذا الفرع فيما لو كان النائم هو الزاني لا المزني به، أما لو كان الزاني في يقظة والمزني بها نائمة فلا إشكال في أنه يلحق بحال اليقظة ولم يخالف في ذلك أحد، إنما النزاع فيما لو كان النائم هو الزاني. الماتن كما عرفت اختار إلحاق حال النوم بحال اليقظة، ودليله واضح لأنه هنا يصدق أنه زنى، يصدق عنوان الزنا، فنتمسك بإطلاقات أدلة الزنا فينشر الحر. هذا ما يمكن أن يستدل به لهذا التعميم والإلحاق. سيد الخوئي رحمة الله عليه أيضا في هذا الفرع كالفرع السابق خالف في ذلك بأي بيان، هكذا يقول بأن مفهوم الزنا، أشوف الآن في الروايات التي تدل على أن هذا الوطئ ينشر الحرمة ورد ثلاثة أنحاء من التعابير. التعبير الأول الزنا، التعبير الثاني الفجور، التعبير الثالث الإفضاء. يقول السيد الخوئي بالنسبة للتعبيرين الأولين الزنا والفجور، حتى يقال فلان زنى بامرأة وفلان فجر بها لابد أن يكون الوطء صدر عنه بالاختيار وبالقصد، هذا الفعل يتقوم بالقصد، حتى نقول فلان زنى، فلان فجر، يتقوم صدق هذا الفعل بالقصد. والنائم المفروض لم يتحقق منه القصد، هذا مثل مثلا تقول مثلا فلان غصب مال فلان، لو أخذ مال فلان وهو نائم لا يقال له غصبه واعتدى عليه، فإذا لا يصدق عليه الزنا ولا الفجور، وبالتالي أيضا لا يصدق عليه وطئ الشبهة، فليش نوجب التحريم؟ فإذا عنوان الزنا والفجور لا يصدق على النائم، والروايات دلت على أن الزنا والفجور ينشران الحرمة، طب هنا لا يصدق لا زنا ولا فجور، ولا يصدق وطئ الشبهة، لأن وطئ الشبهة عن جهل، هذا لا يوجد فيه جهل، فإذا كان الأمر كذلك فنستصحب بقاء الحلية قبل أن هذا النائم يدخل في هذه المرأة، كان يجوز له أن يتزوج من ابنتها أو من أمها فعلان كما هو عليه. هذا إذا كان عنوان الزنا والفجور هو المأخوذ في الروايات. أما عنوان الإفضاء كما ورد في صحيحة العيس بن القاسم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفضي إليها ثم تزوج ابنتها. الإمام عليه السلام ماذا أجاب؟ طبعا الرواية تقدمت سابقا، قال إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها. للوهلة الأولى قد واحد يقول للسيد الخوئي هكذا أن الإفضاء يتحقق بدون اختيار، لأنه الإفضاء هو قطع الاتصال، وهذا الاتصال انقطع، لكن مع ذلك يقول السيد الخوئي لا، لا نسلم ذلك. أيضا هذا مثله مثل صائر الأفعال الأخرى يؤخذ فيها الاختيار، لأن الإفضاء بمعنى إنهاء، أفضى إليه أنهاه، فيسند إلى الفاعل عن اختياره، فيكون معنى الرواية، معنى كلام الإمام عليه السلام أن الرجل إذا أنهى عمله إلى الزنا بها فقد حرمت ابنتها. فإذن لا يوجد أي عنوان أخذ في الروايات يمكن أن يصدق على فعل النائم، فلا يوجد عندنا دليل على أن مطلق إدخال آلة الرجل في المرأة يوجب نشر الحرمة. هذا كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. ثم تنزل، قال لو تنزلنا وقلنا هكذا أنه لا يا أخي، الزنا أو الفجور أو الإفضاء يصدق على فعل النائم، لكن كما قلنا في الفرع السابق، الفرع السابق قلنا الزنا يصدق على حال الإكراه والاضطرار، لكن أخرجناه بحديث الرفع. هنا أيضا نخرج النائم بدليل. كيف؟ في حديث الرفع ما في رفع عن النائم، فبماذا تريد أن ترفع؟ هل تريد أن ترفع بحديث رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ؟ يقول السيد خوئي لا، يعني هذا الحديث عند السيد الخوئي كما حققه في المكاسب هو حديث ضعيف سنده. إذن بماذا ترفع؟ لا حديث الرفع يجري، لا حديث رفع القلم يجري، بماذا ترفع؟ قال نرفع بالحديث المتواتر الذي ورد عن المعصوم عليه السلام من أن الأعمال بالنيات، فالعمل الذي يكون من دون نية ومن دون قاصد ينزل منزلة العدم، إذا نزل منزلة العدم فلا يترتب عليه شيء. ومن أوضح مصاديق العمل بدون قصد ونية هو فعل النائم، وعلى هذا الأساس لو قلنا عنوان الزنا، عنوان الفجور، عنوان الإفضاء يصدق على فعل النائم، مع ذلك لا نرتب الحرمة لأجل حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا تمام الكلام في توضيح ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه. هذا يحتاج إلى تدقيق، كلام السيد الخوئي إن شاء الله نؤجله إلى الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.